الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فكنا في الدرس الماضي مع قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
خل الدرس
قرأنا كلام الإمام ابن كثير حول الآية مواصلة فيما قاله الإمام ابن كثير عليه رحمة الله قال رحمه الله وقوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا كقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وفي مقابل هؤلاء المنافقون وحالهم مذكور في سورة التوبة مع هذه الآية وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون من يتصور من يتصور أن ما كان سببا لزيادة الإيمان يكون سببا لزيادة الكفر بالله جل وعلا لكن هذا هو الواقع هؤلاء المنافقون زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ثلاث طوائف يزيدهم القرآن كفرا إلى كفرهم وضلالا إلى ضلالهم المنافقون واليهود والمشركون المنافقون واليهود والمشركون فهذه الآية نص في المنافقين وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون خاصة لو كان في الآية تكليف بالقتال هذا عندهم الموت الحاضر والموت المحقق قال الله عز وجل ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف يعني الذي يغشى عليه من الموت يغيب سواد عينه ما ترى إلا الأبيض، يعني تغزل عيونه خلاص تقلبت عيونه من شدة الخوف، منزعجون من هذه السورة التي نزلت. فلهذا بارك الله فيكم يزيدهم القرآن رجسا إلى رجسهم، لأنهم يكرهون القرآن، فعندما ينزل القرآن يحقدون على القرآن وعلى الرسول، هذا الحق زيادة في العصيان. وكلما جاءت سورة جديدة أو آية ازداد ذلك الشر في قلوبهم. وأما اليهود فيقول الله عز وجل في آيتين في سورة المائدة: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. لاحظ سبحان الله، يعني القرآن يزيدهم طغيانا ويزيدهم كفرا، لأن القرآن ينقل المؤمن من حسن إلى أحسن كل مرة وهو أحسن. ولماذا؟ لأن القرآن الإنسان المؤمن متهيئ للعمل بالقرآن، لكن المنافق كلما جاءت آية شعر أنها عبء عليه فكرهها كل مرة. وهذا اليهودي أو المنافق وهو يزداد كفرا إلى كفره، خاصة واليهود يعلمون أن القرآن حق وأن محمدا حق، فيزدادون عنادا مع علمهم أنه حق، فهذا طغيان وكفر والعياذ بالله. والمشركون ذكر الله عنهم بعض الأحوال التي جعلت ما أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيدهم كفرا، وهكذا ما يستجد له من أحوال. عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. قالوا: كيف شجرة في النار والنار تأكل الحطب؟ هذا كذب. فهذه الآية بدل من أن يخافوا من النار زادتهم عنادا وتكذيبا، زادتهم عنادا وتكذيبا. وهكذا بارك الله فيكم، عندما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء السابعة، وجاء يخبرهم في نفس بأنه ذهب ورجع في نفس الليلة، مر به أبو جهل قال: هل عندك شيء جديد؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ قال: أسري لي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال: فخشي أن يكذبه، أن ماذا؟ أن يجحد، خاف من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجحده. قال: أرأيت لو جمعت لك قومك أتخبرهم بهذا؟ قال: نعم. فصاح في قريش فانتفضت إليه المجالس، جاءوا ينظرون لماذا دعاه أبو جهل. قال: أخبرهم بما أخبرتني. قال: لقد أسري ذي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: أصبحت بين أظهرنا؟ قالوا: نعم. قال: فمن ضارب كف على كف ومن واضع يده على رأسه، تعجبا وتكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يخبرهم، قال: فضعت بأمري. يقول نزل عليه أمر فظيع، ماذا أفعل؟ فذو الرأي منهم قالوا: انتظر، السماء ما نعرفها، لكن بيت المقدس منا من ذهب، فصفها لنا. قال: وكنت دخلتها ليلا فما رأى منها إلا شيء قليل. قال: فرفع الله له بيت المقدس على جبل أبي قبيس، فذهب يشرح لهم بيت المقدس قالوا أما الوصف فقد صدق، وهم يعلمون أنه ما قد ذهب بيت المقدس، يعلمون أنه ما قد ذهب بيت المقدس. فهاتي هذه قضيتان، قضية الشجرة شجرة الزقوم وقضية المعراج. قال الله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك يعني في المعراج إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، أي فتنة للناس. فيعني بدل من أن يكون ذلك سببا لتصديقهم كان ذلك دافعا لهم إلى التكذيب، ولهذا سمي الصديق صديقا من ذلك اليوم. ذهبوا إليه قالوا أتدري ماذا قال صاحبك؟ قال ماذا قال؟ قال يقول أنه أشجن في بيت المقدس الليلة وأصبح بين ظهرنا. قال إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق، فسمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم، كذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى عليها 19، قالوا سهل 19 نتعاون عليه، كأن أبا جهل قال عليها 9. نعم، يعني تساهلا منهم بأهل بخزنة جهنم الذين يعذبونهم. الله أعلم ما مقدار خلق الواحد منهم، الله أعلم ما مقدار خلق الواحد منهم. المهم أن نار جهنم على اتساع أرجائها يتولى تعذيب المجرمين فيها 19، عليها 19. نعم، وهكذا بارك الله فيكم عندما نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تعالى فإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال أحدهم أو قال محمد هذا؟ قال نعم، قالوا نعم. قال لأخصمنه الغداء، أو كما قال أخصمه يعني أغلبه في الخصومة وأغلبه في الحجة. فذهب إليه قال يا محمد أنت تقول بأننا وما نعبد حصب جهنم؟ قال نعم. قال عيسى قد عبد، عيسى قد عبد، أو يدخل عيسى النار؟ فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وأنزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فهذه الثلاث طوائف المشركون واليهود والمنافقون ما يزيدهم القرآن إلا طغيانا وكفرا وعنادا. نعم، فإذا أراد الله هداية أحد منهم قذف في قلبه الإيمان، وإلا فهذا حالهم كما سمعتم. أما المؤمنون فالله يقول وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قال ابن كثير عليه رحمة الله وقد استدل، ونحن في تفسير قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضله في قلوب في القلوب كما هو مذهب جمهور الأمة. نعم، بل حكى بل قد حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد كما بينا ذلك مستقصى في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة. وشرح البخاري للإمام ابن كثير من الكتب المفقودة، نسأل الله التيسير، نسأل الله ييسر بوجوده إن كان لا يزال على وجه الأرض. نعم، عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما ينقص أيضا بنقص الصالحات. فكلما أكثر الإنسان من الطاعات زاد إيمانه، فالذي طاعاته أقل هو أقل إيمانا من ذاك الذي قد أكثر من الطاعات. شخص يقرأ في اليوم 10 أجزاء، والثاني يقرأ 5، الثالث يقرأ 2، كلهم على إيمان، هذا عنده من الأعمال الصالحة التي تقوي إيمانه وترفعه أكثر من ذلك، فهذا أنقص، وإن لم يكن بسبب المعاصي، ما كان نقصان بسبب المعاصي. نعم. ويتضح هذا من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن هذه الأعمال خصال الإيمان، 60 شعبة، إنسان حقق الشعب كلها، وإنسان حقق 50، وإنسان حقق 40، وإنسان حقق 30، كلما زادت شعب الإيمان زاد الإيمان، وكلما نقصت شعب الإيمان نقص الإيمان. فتارة تجد الإنسان قويت عزيمته حتى وصل إلى 50، ضعف رجع إلى 30، فإيمانه يزيد وينقص، ينقص بنقصان الشعب ويزيد بزيادتها. لا مفر لمن قبل هذا الحديث وآمن به من أن يقول بزيادة الإيمان ونقصان. نعم. ومن هنا تعلم من خلال هذا الحديث أيضا أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يعني يجتمع في الإيمان القول والفعل والاعتقاد، يجتمع في الإيمان القول والفعل والاعتقاد. من منطوق الحديث، انتبه، أو من مفهومه على الأقل، فأعلاها قول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله قول باللسان، فقوله أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا مثال للأعمال، لأعمال اللسان والقول، كل قول فهو لاحق بها ما دام أن لا إله إلا الله أعلى مراتب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل بالجوارح، فدخلت أعمال الجوارح كلها، الأعمال الصالحة التي من الجوارح دخلت كلها في الإيمان، وأدناها نعم، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء من أعمال القلوب، فدخلت أعمال القلوب في الإيمان. نعم. كذلك الصلاة عبادة يجتمع فيها القول والفعل والاعتقاد. ألا ترى أن الإنسان لو وقف في الصف وظل يركع ويسجد مع الناس وهو لم ينوي دخول الصلاة، ما تنعقد صلاته؟ أرأيت أنه لو صلى موطنا للكفر فهو منافق، ما تنعقد صلاته؟ إذن دخلت الصلاة في الاعتقاد، وكونها أقوال بالقراءة وأذكار الركوع والسجود والقعود والقيام بعد الركوع والتكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده والسلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه كلها أقوال. أيضا بالأفعال قيام وقعود وركوع وسجود وجلوس وحركة أيدي. عندما انتقلت القبلة وتحولت من بيت المقدس إلى جهة مكة، تساءل الناس عن صلاتهم السابقة، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فسماها إيمانا، وهي بالقلب وبالقول وبالاعتقاد وبالفعل، قولا وفعلا واعتقادا، وهي صلاة وهي إيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. فالذين يجعلون الإيمان في القلب فقط ولا يجعلون عمل الجوارح فيه خرجوا عن هذه الأدلة. والذين يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص خرجوا عن هذا المعتقد وعطلوا هذه الأدلة وانصرفوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإمام ابن كثير يقول مذهب جمهور الأمة أخرج المرجئة لأن المرجئة من الأمة، فعلى هذا يعني اعتبر أنهم ما داموا من الأمة فهم خالفوا في هذه القضية. بقي أغلب الأمة الذين جمهورها يعني أغلب الأمة يعني ماذا قالوا بأن الإيمان يزيد وينقص. الإمام أحمد والشافعي وأبو عبيدة لم يعتبروا قول المرجئة خالما للإجماع، انتبه، لم يعتبروا قول المرجئة خالما للإجماع لأنه لا عبرة بهم وهم على باطل، وما كل قول بالقبول مقابله، ولا كل قول واجب الطرد والرد، وأما أقاويل الرجال فإنها تدور على قدر الأدلة في النقد. كذلك بيت آخر بارك الله فيكم، لا إله إلا الله، وليس ما أحسنت، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. اكتبوا هذه الثلاث الأبيات الأولى للصنعاني من جملة قصيدته التي مدح فيها محمد بن عبد الوهاب النجدي عليهما رحمة الله: وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الطرد والرد، وما كل قول بالقبول مقابل، فتح الباب، ولا كل قول واجب الطرد والرد، يعني ما نقبل كل الأقوال ولا نرد كل الأقوال. وأما أقاويل الرجال فإنها، وأما أقاويل الرجال فإنها تدور على قدر الأدلة في النقد. البيت الآخر على قدر الأدلة في النقد. البيت الآخر: وليس كل خلاف جاء معتبرا، إلا خلاف له حظ من النظر. قال رحمه الله تعالى: وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب، كما هو مذهب جمهور الأمة، بل حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيدة، كما بينا ذلك مستقصى في أول شرح البخاري، ولله الحمد والمنة. وعلى ربهم يتوكلون، قبل هذا بارك الله فيكم انتبه، تدبر القرآن الكريم يوسع مداركك العلمية، لأن كل كلمة تحوي معنى أراد الله منك أن تفهمه عنه. ترى الإنسان يتدبر مقالا في جريدة، قد يكون كاتبه لا يستحق أن ينظر فيما يقول، فما بالك بالقرآن؟ ضع نظرك على أي كلمة من القرآن فإنها تحمل معنى أراد الله منك أن تفهمه عنه. نعم، فمن الآيات ومن الكلمات ما تتكلم عن عظمة الله عز وجل وعظيم قدرته وأسمائه وصفاته وقوته وبطشه وكبريائه وحكمه وحكمته وعزته وعلمه وسمعه وبصره وغير ذلك، يريد الله منك أن تفهم منه هذا. ومن الآيات ما يذكر فيها ما أعده لعباده المؤمنين في الجنة وما أعده لأعدائه في نار جهنم وما يلتحق بذلك من عذاب في القبور وفي المحشر وعند الموت، سواء ما يذكره من حال المؤمنين أو ما يذكره من حال أعدائه، يذكر لك نعيم القبور وعذابه. وهكذا بارك الله فيكم ما يكون في القرآن الكريم من معاني عظيمة يقوى بها الإيمان، وما فيه من حكم وعظات ومواعظ وعبر وأسرار، بعضها يسهل عليك فهمها وهو الكثير، وبعضها تحتاج إلى من هو أعلم منك أو إلى كتب التفسير. واضح؟ هذه الأشياء كلما فتح الله عليك بفهم شيء منها ينقلب في قلبك إيمان، فرب آية يقذف الله في قلبك الإيمان عند تلاوتها عدة مرات لما في كلماتها من المعاني. مثلا آيتان في القرآن كل واحدة منهما تحمل 10 جمل مختلفات وليس لهما ثالثة، ما هما يا عبد الله؟
تحمل 10 جمل مختلفات،
نعم، وليس لهما ثالثة في القرآن. آية الكرسي والثانية في سورة الشورى فلذلك فلو انتبه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله جعل الحي القيوم من الجملة الأولى والثانية، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إذن الله لا إله إلا هو وحده الحي القيوم وحده. عندما تمعن النظر في كل واحدة، يعني هي 10 جمل، 5 إثبات وخمس نفي، وكل واحدة إثباتها بجانبها. على كل حال تفاصيل ذلك في محله ذكره الشيخ الفوزان في شرح الوسطية. المقصود أن كل جملة تعطيك معنى من المعاني إذا أمعنت فيه نفعك الله به. الآية الأخرى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. كل جملة من هذا يعطيك الله بها إيمانا. كذلك ستجد في آيات كثيرة التي تحوي جملتين، التي تحوي أربع معاني، التي تحوي معنى واحد، التي تحوي خمس معاني. نعم، ألا كل آية يقذف الله بسببها إيمانا إلى قلبك، وكلما استمر حالك في التدبر توسعت مداركك في هذا، ويجعل الله بذلك إيمانا في قلبك. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومن توفيق الله للعبد إلى جانب فهم المعاني أنه إن ذكر حال أهل الجنة خاف على نفسه ألا يكون منهم فتقوى عزيمته لأن يعمل أعمالا تهيئه للجنة. وإن قرأ أوصاف أهل النار وما أعد الله لهم من العذاب والنكال خاف أن يكون منهم فدفعه ذلك إلى أن يعمل ما ينجيه من عذاب الله. عندما تقرأ في الكلام على نار جهنم تارة يجعل الله العذاب الأليم، أحيانا العظيم، الكبير، الشديد، المهين، أنواع من العذاب، أنواع من العذاب. لما؟ لأن هناك من يستحق هذا. إذن نحن مهددون، ما عندنا من يضمن لنا النجاة، مهددون من عذاب العذاب الأليم، مهددون بالعذاب الشديد، مهددون بالعذاب المهين، مهددون بالعذاب العظيم، مهددون بالعذاب الكبير، إلى غير ذلك. أنت مهدد، أنت مهدد. وأنا لا أذكر البقية، لو نظرت إلى بعض الفهارس التي فهرست القرآن الكريم تنظر كلمة عذاب ماذا بعدها. نعم، ماذا بعدها، كم أنواع العذاب. هذا تهديد. أنت عندما تقرأ تخاف على نفسك، فهمت كلمة أليم ومهين، يعني إذن عذاب مهين إلى جانب العذاب إهانة، إهانة. نعم، الله عز وجل ذكر أناسا من ذوي الملك والسلطان ومن ذوي الأموال لكنهم عاشوا على غير طاعة الله، ذكر أنهم يعذبون عذابا سيئا جدا. نعم، قال الله سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليت أن كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. إذا من ذوي المال والسلطان. قال الله خذوه فغلوه، يعني تربط يده إلى رقبته، ثم الجحيم صلوه، يعني بطنا لظهر يصلى فيها، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال العلماء تدخل من فمه وتخرج من دبره، يعني يصبح مثل دجاجة الشواية. شفت الدجاجة اللي في الشواية؟ وهذا بارك الله فيكم عندما ترى ملكا أو رئيسا، وزيرا جبارا من المجبادرة، رجل ذا مال كبير عريض طويل، ومع ذلك تراه بهذه الصورة عريان، وهو السلسلة من فمه دخلت من فمه تخرج من دبره وهو بهذه الصورة. أي عذاب. ويقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم، أنت الذي كنت تدعي أنك عزيز وكريم في قومك، ذق إن هذا ما كنتم به تمترون. الشاهد أن هذه المعاني تقذف في قلبك الإيمان عندما تقرأ وتقف عند هذه المعاني. ما عندك ضمان أنك تنجو، ما عندك ضمان. لا تأمن على نفسك أن تعمل عملا يوردك هذه الموارد، يوردك هذه الموارد. لا تأمن على نفسك أنك تكون من أهلها. تقرأ في صفات أهل الجنة وما أعد الله لأهلها من العذاب النعيم المقيم، ما عندك ضمان أن تكون منهم. تنظر إلى الكلمات في القصور والحور والأشجار والأنهار والثمار وغير ذلك، من يضمن لي أن أكون منهم؟ هذه معاني تحفزك، تحفزك إلى عمل الطاعات. كذلك تقرأ في عذاب الله عز وجل لأمم. خلاصة الكلام عذبوا بسبب مخالفة أنبيائهم. كن على يقين أن من خالف نبيه فإنه قد أخذ من غضب الله بقدر ما عنده، فقد استوجب من العذاب بقدر ما لديه. إذن انتبه لنفسك، من خالف نبيه معرض للعقوبة. نعم. وما أكرم الله أناسا بأن نجوا مع أنبيائهم إلا بطاعتهم لنبيهم. إذن الطاعة سبب النجاة من عذاب الله في الدنيا، فهي سبب للنجاة بإذن الله يوم القيامة. حاسب نفسك وانتبه لنفسك واستفد من كلام الله جل وعلا. والله عز وجل جعل في كتابه بركة، جعل في كتابه القرآن الكريم بركة. كيف ذلك؟ تمعن النظر وتتدبر في هذه المرة، يفتح الله عليك بما شاء. المرة الثانية، في المرة الثانية تقرأ يفتح الله عليك فهوما أخرى. تقرأ المرة الثالثة والرابعة وعشرين مرة وخمسين مرة ومئة مرة، كل مرة تقرأ تجد أن الله يفتح عليك، يفتح عليك ما دمت تقرأ بنية التدبر، ما دمت تقرأ بنية التدبر وأنك راغب في الانتفاع بالقرآن الكريم. لا بد أن يفتح الله عليك، لا بد أن يفتح الله عليك، يعني ثقة بالله. والله يعطي فضله من يشاء، الله يعطي فضله من يشاء. فإن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. الله عز وجل يكرم عبده بما يشاء. أنا أعني لابد أن الله عز وجل يكرم عبده بما يشاء، ما هو فرض على الله عز وجل. المقصود أن الله عز وجل يشكر لعبده. أنت إذا أحسن إليك شخص قلت له أشكره، فالله إذا علم منك الإحسان شكرك. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ويقول: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور عليم. ويقول: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ويقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور، إنه غفور شكور. إن الله غفور شكور. فسمى نفسه شكورا، يشكر لعباده المؤمنين. ويقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. فإذا صدقت أنك تريد أن تتلو القرآن، ويعني ماذا بارك الله فيكم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، تجهز نفسك، تبعد الأولاد منك والأشياء التي تشغلك، وتحاول بارك الله فيك تنسى المشاغل، فرغ نفسك، وربما احتجت تصمت التلفون أو تطفيه، تتفرغ تتلو القرآن. هذا معنى أنك صادق، تريد أن تتدبر وأن تفهم، فلن يضيعك الله عز وجل وهو على كل شيء قدير. أنا أعني أن الله عز وجل يشكر له، فمن شكر الله عز وجل لهم أنه يوفقهم. يقول السائل: رجل له بنتان إحداهما أكبر من الأخرى يخطب الصغرى، خطبت الصغرى قبل الكبرى، هل يزوجها؟ التوفيق من الله، والله يرزق من يشاء. الأصل أنه لا مانع، الأصل أنه لا مانع، لكن إذا كان هناك مصلحة معينة أو توقع حدوث مفسدة معينة فالأسرة أعلم بوضعها. أما الأصل في هذا فهذا فضل الله يأتي من يشاء، ورزق الله عز وجل، رزق الله عز وجل ساقه، هذه يسر الله أمرها وتلك سيسر الله أمرها. لكن بقي إن كان هناك مفاسد خاصة، أعذار خاصة لبعض الأسر، كل أسرة لها أمرها. هذا يقول فائدة، كلمة علق في القرآن لها 31 معنى كلها تنطبق على الإنسان. أنا ما أدري بهذا، لكن نضعها هنا فائدة ونراجعها إن شاء الله. جزاك الله خيرا، تفضلوا، بارك الله فيكم.